نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا عريس.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. أخونا يقول: شيخنا، كثرة الكتب تتكلم عن التربية، واختلفت الآراء في بعض المسائل، صار يكتب يعني من ليس له زمام ولا خطام ولا التزام بالأحكام الشرعية في الباب، فلو تدلون على بعض الكتب التي نرجع إليها في التربية أو حتى بعض المؤلفين المميزين في الباب.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، طبعا السؤال مناسب جدا، وليتم أحد سأل عن كتب العرس لكن مر معنا. اللهم صل على محمد. هو السؤال كأنما يشير إلى بعض الكتب، وما أكثرها في الساحة، التي كتبت عن قضايا التربوية برؤية إما مخذولة غربية صرفة خانعة تحت النظريات العلمية التربوية الغربية ولم تخرج من عباءتها، وبعضهم حاول يخرج لكن خروجا فيه نوع من تقنع الوجه، التطعيم، ما يذكرون تطعيمه بآيات وأحاديث، وهذا ليس بشيء لأنها تغير أصل الفكرة. وقليل قليل من فتح الله عليه وانطلق أصلا من الأصول الشرعية التي يمكن الكتابة فيها في قضايا التربية، في قضايا التربية عموما بكل أنواعها ومجالاتها. التربية أنواع ومجالات، وهناك كتب مصنفة في ذلك. للأسف قلت لك في الساحة كثير منه ينحى المنحى إما العلم الصرف أو الفلسفي أو شرح النظريات بهذه الطريقة، قل من يكتب من واقع تجارب وشيء من ذلك ومعاين الناس. عندنا نماذج طيبة وممتاز جدا، منها ما اليوم إن شاء الله سنتكلم عنه لأحد الفضلاء خبراء التربويين، صاحب عدد من النتاج العالي، إن شاء الله سنتكلم عنه بعد قليل. وهناك كتب جيدة، يعني مثلا الشيخ الدكتور محمد الدويش له كتاب اسمه التربية النووية ضخم جدا، سبق أن عرضنا في البرنامج كتاب ممتاز وجيد، والشيخ تربوي من الطراز الأول، وهو أصلا معلم وله تجارب ومحاضرات وممارسات في هذا الباب، ولهذا كتب عن تجربة وخبرة، وفي نفس الوقت هو من فضلاء أهل العلم. وكذلك خولة درويش رحمة الله عليها لها كتابات لطيفة جدا في هذا الباب، وعدد ترى من الأفاضل لهم كتابات تنطلق من الرؤية الشرعية، تنطلق منها، ثم هي بعد ذلك يمكن أن تنتزع مما عند الآخرين مما هو نافع ومفيد، لكن لا يوصل أصولا وتنطلق منها. لا، الأصول عندنا نحن، وأمتنا بدون تربية لا يمكن، فالأمة كلها لها قواعد في التربية تنطلق منها وأصول تنبعث منها، الباقي الله الخاضع للعملية، العملية التطبيقية، ممكن مناحي التطبيق يصير فيها تطوير من هنا وهنا، نستفيد من تجاربه لا بأس في حين التطوير هذا، يعني القضايا العملية، أما أصول تربوية، فلسفات معينة، مبادئ ننطلق منها، هذه كلها انتهينا منها في شرعنا. فيتنبش، هذا أهم ملحظ، أهم ملحظ في هذا الباب هو هذا. بعد ذلك الأمر سهل، تتنوع القضايا التربية، كل واحد يحاول يكتب في موضوع معين، مجال معين، فكرة معينة، هذا سهل، عاد ينتقل الإنسان ما يريد القراءة فيه والحاجة إليه. مع ذلك بعضها مطول وبعضها مختصر، هذا أيضا يتنبه له. الممارس للتربية ليس كالمنظر، المنظر اللي جالس فقط تلقي كدروس أكاديمية وغيرها، ليس كالممارس اللي خرج ونزل إلى المحاضن التربوية ورأى الأبناء والرجال والناس، ومهم هذا أنفع في كتاباته من الأول، الذي هو صاحب برج عاجي، يعني هو ما نزل للتجربة تماما، هو ينظر تنظيرا ويتخيل حلول معينة، ولهذا بعض الخيول تكون الحلول تكون مثالية، يعني غير واقعية أصلا، أحيانا يصعب تطبيقها، وهذه إشكالية بعض الكتب اللي تقترح حلول التربية أو المشكلات التربوية كما يسمونها. ونسأل الله التوفيق للجميع. نحن اليوم عندنا نموذج ممتاز في هذه الكتابات رائعة جدا، ونبدأ بإن شاء الله. نبدأ
بسم الله.
طبعا هذا أخونا الحبيب الخبير التربوي فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد عبد المعطي، خبير مصري عالم في التربية، له كتابات عديدة جدا يمكن تجاوز 30 مؤلفا، متنوعة، يكتب في قضايا كبرى وصغرى وقضايا مفصلية. جزء كتبه ومؤلفاته حول ما يمكن جعله تطبيقا في حياة الناس في تربية أبنائهم وشيء من ذلك، جاء إلى القضايا المهمة وهو أول ما يتعلق بقضايا الدين والأخلاق وشيء من ذلك، وانطلق منها لإشباع هذا الباب وتغطيته من نواحي كثيرة. وهو في كل مصنفاته ينطلق من 3 محاور، وهذا مما يتميز به كتاباته وفقه الله. المحور الأول الأصول الشرعية التي ينطلق منها في بناء الفكرة التربوية التي يريد التحدث عنها، فهو ما ينطلق إلا من آية وحديث وهكذا وينطلق. الثاني الأفكار الإبداعية التي يحاول أن يجليها من ضمن النصوص أو من ضمن خبرته التدريسية والتعليمية والتربوية. والثالث التجارب الواقعية التي يستلهم منها العبر والفروس والأفكار الجديدة. فهو كلها تدور حول 3 محاور، ثم هي تتميز بعض ذلك بعدم الرتابة، فيه ناحية تشويقية، كتابات تشويقية سلسة ما فيها الرتابة المعروفة المألوفة في كتب التربية، ما فيها التفاصيل المعقدة، سهلة جدا، واضحة المعنى والأسلوب والفكرة. وأحيانا من جاذبيتها يقدم، ترى كل كتاب يقدمه ب3-4 قصص مثل يحمسك، يحمل عارف يحمس ويشوقك إنك تستكمل الكتاب، تقول إذا كان هذه القصص فأولها كيف اللي في الداخل. الكتب مليئة بالقصص سواء قصص السابقين أو قصص المعاصرين، وهو يستلهم من العبر والدروس كلها. ترى هذه فكرة عامة لابتناء مؤلفاته وكتبه، ولهذا صارت مفيدة ونافعة، وبعض كتب ما شاء الله خرج لها اكثر من طبعة. ونحن كنا نتمنى والله يدخل معنا ومسي عليه بالخير الدكتور عبد الله، ولكن والله يعني لعله لظروف خاصه ما استطاع. شوف هذه عندنا، هذه سماها حقيبه الصلاه التربويه، هذه حقيبه اراد فيها يكتب فيه كل ما يتعلق بتربيه الابناء على الصلاه. يقول هو كان مشروع عمري وحلمي، وكان يسال الله لا يموت قبل ان ينهيه، وجمع فيه قضايا تربويه كثيره جدا، وسعى الى اشياء جدا يعني، وحرص حتى انه وزع استبيانات كثيره على الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، كيف ترغبون تربون ابنائكم على الصلاه وتحبهم لها. فقال وزع اكثر من 50,000 استبيان، فجاءته تجارب شيء مهول. يقول بدا ينخلها نخل، وبعد المنخول برضو اصطفى 500 تقريبا فكره وواقعه وتجربه جعلها مفرغة في أفكاره التربوية التي سنذكرها. طبعا هذه الحقيبة عبارة عن 10 أجزاء، كل شوف الجزء الأول كل جزء له عنوان يعتني بقضية معينة لأجل إيصالها إلى المربي والمعلم. شوف هذا الأول بعنوان كيف تأمر أبنائك بالصلاة وكيف تسألهم عنها، 100 فكرة لتشجيع أبنائك على الصلاة. أبنائك يعني هنا مكتوبة خطأ لكن هنا مكتوبة صحيحة تماما، خلاص 100 فكرة ذكرها هنا. طبعا كل كتبه شوف يأتي، شوف هذه الأصول الشرعية، شوف يأتي الحديث وينطلق منها. كتبه وفقه الله مليئة بمثل هذه الجداول والرسومات والألوان التوضيحية، وإن شاء الله يكون ظاهر للإخوة. طبعا هذا المضلل كخلاصة لما ذكره فيما سبق، هذه العناوين التي هذا عنوان لا تجرب مع ابنك طريقة واحدة ليحافظ على الصلاة. شوف هذا مثالها الآن. طبعا الكتاب نحن ما بنتوقف كثيرا عند، قلت لك لا يعنصرها ويفهرسها مثل طريقة الأبواب الكتب البحثية، بل إنما يجعلها عناوين ينطلق منها. العناوين هي عبارة عن أفكار يريد توصيلها إلى المربي والمعلم، أو عبارة عن طرق وأساليب وشيء من ذلك. يعني شوفي مثلا 45 طريقة تدعو بها أبنائك للصلاة، كل 45 طريقة كيف تنشطهم للصلاة، كيف تسألهم عن سؤال، أنواع الأسئلة، سؤال الكذا سؤال كذا، بهذه الطريقة. الكتاب هذا الجزء الأول منهم. هذا الجزء الثاني شوف هذه حقيبة، هي حقيبة، هذا الثاني منهم بعنوان كيف تكافئ ابنك عندما يصلي، 40 طريقة مبدعة لمكافأة أبنائك على الصلاة، أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الخبير التربوي عبد الله محمد عبد المعطي وفقه الله. شوف لاحظ على نفس المنوال الأول الفعل الأول، شوف هذه يأتي لك مثلا اضبط ابنك متلبسا بحسن صلاته وكافئه، يأتي لك بوقائع حصلت، تجارب حصلت، استلهام، مع ذلك يعطي خلاصات بهذا الباب. هذا الثاني.
أي دار شيخنا؟
الصلاة. أتى على كل الحقيبة، هذه الحقيبة هي حقيبة الصلاة التربوية، هذه كلها أفكار في موضوع تربية الأبناء على الصلاة، منه كيف تعودهم عليها، كيف تسألهم عنها.
الدار الناشرة
سنأتي في الأخلة ننتهي منها، نعم. سنذكرها. هذا سلمك الله الثالث من الحقيبة بعنوان كيف تعاقب ابنك تارك الصلاة. شو هذا يحتاج إليه ولا تارك الصلاة كيف تعاقبه؟ شوف هذا الكتاب كله عبارة عن أفكار، هل الضرب يصلح، هل الهجر، هل التعنيف، إيش اللي بالضبط ينفع. في 60 شوف 60 فكرة تربوية وتجربة واقعية مفيدة لهم. شوف كيف تعاقب تارك الصلاة بطريقة الجداول الذكية، أشياء والله أحيانا تقول والله قاعد يلعب ماذا ما يعاقبه، لكن القصد منه أنه يحس الابن على خطأ ما فعل يعني ويعظم صلاته. شوف هذه الأفكار، العتاب قبل العقاب، العقاب أفكار العقاب بدون ضرب وأسباب، شوف عقوبات مالية، عقوبات على الطعام، أشياء طبعا كلها لأن تؤدي الغرض وليس فيها نوع من لا الحرمان ولا المنع ولا شيء من يجعلهم يزداد بعدهم عن الصلاة. لا تعاقب تارك الصلاة ابنك إذا ترك الصلاة بهذه الأشياء، لا تعاقبهم لأنه يذكر لك الآثار السلبية المترتبة عليها. هذا سلمك الله الرابع من ضمن الحقيبة بعنوان طفل الروضة كيف يحب الصلاة. هذا مهم، هذه السنيات الأولى من حياته، 60 تجربة عملية للبيت والروضة أيضا بهذه الطريقة، أيضا على هذا المنوال 60 تجربة يحكيها من واقع تجربة ونجحت أيضا. هذا سلمك الله الخامس من الحقيبة، البنات كيف تحب الصلوات، 40 فكرة تربوية وتجربة واقعية أيضا، هذا خاص بالبنات وكيف يحبب إليهن الصلاة على نفس المنوال والنسق. هذا سلمك الله بعنوان هو السادس من الحقيبة، ابني المراهق كيف يصلي، 40 فكرة لتشجيع المراهق على الصلاة على نفس المنوال والنسق. هذا السابع من الحقيبة بعنوان كيف تجعل أبنائك يعشقون صلاة الفجر وصلاة الجمعة، هذه خاصة الآن بصلاة الفجر والجمعة فقط، كيف يحبون هي بالذات يعني. 60 فكرة تربوية وتجربة واقعية جميلة جدا. طبعا قسم الكتاب إلى قسمين، قسم خاص بصلاة الفجر وقسم خاص بصلاة الجمعة. طبعا ذكر شو 5 طرق مبدعة لإيقاظهم للفجر كيف يكون، طبعا ليس منها صب الماء ماذا تقول ابنك إذا تقول صلاة الفجر، تذكر ودي كيف كنت صحيح كل فجر لا تذكر القسوة في أجل الصلاة، كيف تجعل ابنك يستيقظ بمفرده للصلاة تكافئه، أشياء. ثم هذه صلاة الجمعة، الآن القسم الثاني موضوع صلاة الجمعة ذكر فضائلي له هو عشان يتحبب لها. هذا السابع في الحقيبة. هذا سلمك الله الثامن من الحقيبة بعنوان كيف تكون قدوة لأبنائك وتجعل الصلاة رقم واحد في حياتك، 100 تجربة واقعية نفس الكلام على هذا النسق والمنوال. هذا كله تجارب واستلهام مواقف وحكايات عن القدوة السلبية. شوف يذكر لك الأب الذي ينعص بهذه الطريقة. هذا التاسع في الحقيبة بعنوان لا تدخل معركة الصلاة وحدك، كيف تجعل من حولك يشجعون أبنائك على الصلاة، وهذه مفيدة. بعض الناس يظن أنه يستقل بالتربية، هذا غلط. اليوم ليس كالماضي، اليوم المدرسة تشاركك في الصلاة، الحارة، الأصدقاء، المسجد، الأسرة، القرابة، كل مشاركون معك في التربية، كيف تجعلهم كلهم يعينونك على زرع محبة الصلاة في أبنائك. جميلة جدا، 100 تجربة واقعية. هذا سلمك الله العاشر في الأخير والحقيبة، وهي 10 أجزاء بعنوان أسئلة واقعية وأفكار إبداعية حول صلاة أبنائنا، 100 تجربة عملية. طبعا هذه عام، هذه شملت كل ما يحتاجه في موضوع الصلوات وصلاة الوتر ومدري إيش وتحبيبهم للسجود والنوافل والمحافظة عليها وتعلم فقه الصلاة والخشوع فيها والقراءة الفاتحة وشيء من ذلك. طبعا هذه كلها العشر من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف من إصدارات دار أمجاد حنين اللي نشر التوزيع بمصر. هذه بعد أن انتهى هذه الطبعة الأولى، بعد أن انتهى جاءت الطبعة الثانية. هذه الطبعة الثانية يقول إنه تلقيت كثير ما شاء الله من المشاركات والإعجاب، وبعضهم بعث بقصص جميلة جدا واقعية وبعضها أهم مما ذكر، قام أضافه في الطبعة الثانية. يقول جاء أحد الدكاترة المتخصصين في اللغة العربية يقول قرأت كتابك واستمتعت، الماضي العشاء لا اللي هي 500 طريقة لتحبيب ابنها في الصلاة، قال فوجدت فيه 500 خطأ لغوي فراجعها، يقول براجعها من جديد كلمة وكلمة وحرف وحرف، يقول أثناء المراجعة صححت وتبين لي أشياء فوتها، يقول ما أدري كيف فاتت، وأشياء كان بعضه أهم مما ذكر. قال فأضاف في هذه الطبعة الثانية واستدرك ما استدرك طبيعة العمل البشري، سبحان الله مهما حاول الإنسان في بلوغ الغاية في التمام إلا أنه ينقص، سبحان الله. ثم جمع الجميع في العشرة كلها جمعت في هذا الجزء الضخم بعنوان 500 طريقة تجعل أبنائك يعشقون الصلاة. طبعا للخبير التربوي اخونا الحبيب فضيله الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي من اصدار دار امجاد حنين وفقهم. لكن ها هنا الكتابه على الطريقه المعروفه في الطباعه فيها اختصار الاوراق استبعاد كثير من الصور، مع ان يعني هنا قليل جدا، يعني هذا تصلح لمن يريد اقرا كتاب ضخم جدا قرابه 500 صفحه. هذا سلمك الله حقيبة ثانية بعد أن خرج الحقيبة الأولى، خرج الحقيبة الثانية وهي خاصة في تحبيب القرآن إلى الأبناء، كيف تحبب القرآن وحفظ القرآن لأبنائك. فخرج بهذه الحقيبة سماها حقيبة الإبداع في حفظ القرآن والعمل به، دليل الأبناء والوالدين والوالدين والمعلمين. طبعا هذه الحقيبة تشتمل على في الداخل، طبعا هنا نحن بالعانية الحقيبة كما هي كاملة، هذه خطة لعام كامل، هذه الآن فيها خطة العام الكامل بحيث في العام ينتهي إن شاء الله الابن بحفظ القرآن أو قارب من ذلك. في داخله هذه الأربعة الكتب، هذه أربعة كتب في داخل هذه الحقيبة. الكتاب الأول هذا عندنا، هذا 70 طريقة تجعل أبنائك يحبون حفظ القرآن. شوف 70 طريقة، شوف هذا طبعا دليلها كما قلنا، ذكرها هنا تجارب واقعية وقعت. هو يقول رأى محفظين القرآن معلمين القرآن من حفظوا القرآن سألهم، وجد أن هناك 70 طريقة بعد التجارب إخراجها استلهم منها أفكارا وأشياء معينة جدا على مسألة حفظ القرآن. وهذا شو يذكر التجربة، شوفها تجارب وأفكار في حفظ القرآن، التجربة الأولى الثانية، ودائما يذكر دور الأمهات ودور الآباء بالضبط، أين هو محله بالضبط في هذه العملية التربوية. هذا الأول عبارة عن كتاب في القضايا النظرية وتأصيلها وبيان ما فيها وشرحها، هذا الأول منها. هذا الثاني منها عبارة عن حقيبة الإبداع في حفظ القرآن والعمل به. هذا الكراسة خاصة اسمها كراسة الحفظ والمراجعة للأولاد والبنات. هذه الكراسة عبارة عن جدول، الجدول هذا هو الجدول، الجدول هذا قسمه خطة الإعام كامل وقسمه إلى قسمين. القسم الأول جعله خاص بالمعلم والثاني خاص بالطالب. المعلم جعله خاص، جعله جزئين، جزء فيه استمارة متابعة، هذا يشوف استمارة المتابعة، وهنا جزء للتقييم، تقييم الطالب. أما الذي للطالب فجعله أيضا على جزئين، جعله الجزء الأول مع القرآن والثاني في تقييم الطالب للحلقة. طريقته كيف جميلة، يعني شوف هذا مثال، مثلا هذا الأسبوع الرابع، لأنه هي على مدار العام، هنا تجعل مقدار الحفظ، المراجعة كيف تمت، هنا تقييم المعلم. طب هنا يأتي لك بعض الأفكار اللي ينبغي من هذا المكان اللي يستلهمها، هنا تقييم الطالب لنفسه، بمعنى ما أجمل حدث وقع لك في هذا الأسبوع وأنت تحفظ هذا المكان القرآن، ما أسوأ حدث وكيف حللته وكيف تجاوزته بهذه الطريقة. هذا الثاني. هذا الثالث برضو من ضمن حقيبة الإبداع في حفظ القرآن والعمل به، كراسة العمل بالقرآن، وهذه فيها طريقة عملية وخطة عملية لأجل العمل بالقرآن. يقول هذا يشارك فيها الأهل والقرابة، وهذا التوزيع. طبعا الكتاب عبارة بدأ بمقدمات أهمية العمل القرآن وأهل القرآن حقيقة من هم، يقول مرة سألهم من منكم كذا، من هم، سأل ناس من حفاظ القرآن فالصدم لما قال أنهم وجدهم لا يعملون بالقرآن أنهم حفاظ، وقالوا إنما نحن حفاظ. فهو مسألة العمل بالقرآن وهذا أهم ما عندنا أصل له في المقدمة بأشياء، ثم هذه الاستمارة متابعة العمل بالآيات. طبعا هو يخلص إلى موضوع معين يستلهمه، شوف الأسبوع الرابع تاريخ بداية هذا يبدأ، شوف بهذه الطريقة إن شاء الله بين الإخوة المكان اللي هو مقرر اللي هو يراد العمل به خلال الأسبوع، بيان تفسيره معناها قصص منها، ثم بعد ذلك استلهام العبر وشيء ومما يراد التأكيد عليه خلال هذه المقطع من الآيات. هذا الرابع والأخير عبارة عن الرابع والأخير من حقيبة الإبداع في حفظ القرآن والعمل به، كراسة الأفكار التربوية، وهي عبارة عن أفكار مطروحة يريد تبليغها للأبناء من خلال القرآن، لكن كل أسبوع جعل له فكرة معينة يتربى عليها الإبن. هذه استمارة متابعة تطبيق الفكرة، ثم هذه استمارة معدل إنجاز ما بعد إنجاز الفكرة، كلها بهذه الطريقة. الفكرة ما هي والمراد بها أو الخطة العملية وما هي، بهذه الطريقة الكتاب كامل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد عبد المعطي الخبير التربوي المصري المعروف، ومن إصدارات دار أمجاد حنين في هذه الشنطة المعروفة. هذا سلمك الله أيضا كتاب له آخر بعنوان ما زل لكن يتعلق بالمساجد، شوف يا بني كن هذا الرجل، طبعا تتمة العنوان هنا، شوف ورجل قلبه معلق في المساجد بين قوسين، وهو حديث النبي صلى الله جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كيف تجعل ابنك يحب المساجد ولا يمل منها أبدا، بحيث أنه يجد راحته في المساجد. الكتاب لطيف وجميل، خاصة أنه مثلا قال شوف فوائد تتعلق بتعلق القلب المسجد، كيف يصبح المسجد مكان سعادة للأبناء، ذكر خطوات عملية كيف تكون لهم، كيف يكون المسجد مأوى لهم سبب للسعادة لذهاب أحزانهم. تكلم عن مسألة إبعاد الصغار عن المسجد وكيف يتعامل مع أخطاء الصغار في المسجد، وهذه مهمة خاصة من القضايا التربوية جدا مهمة، وكيف نعالجها وبهذه الطريقة كيف تجعل أبنك يحبون المسجد، خطوات عملية. وفقه الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد عبد المعطي الخبير التربوي المصري المعروف من إصدارات دار أمجاد حنين. هذا أيضا كتاب آخر وهو في نفس النسق، هو يقول شو هذا، هو عنوانه أولاد وبنات من نوع خاص. طبعا كل واحد يظن أن عياله ما شاء الله نوع خاص. اللهم ارزقني ابنا يعينني على طاعتك. هو يقول كيف أن أجعل ابني معينا لي على طاعة الله. قسم كتاب لقسمين، القسم الأول اللي هو جعله تحت هذا العنوان اللهم ارزقني ابنا يعينني على طاعتك، والقسم الثاني اللهم ارزقني ابنا يعينني على التوب أتوب بين يدي أو على يدي، كذا قسمين. وهذا قال من نوع خاص، يعني بالقصد منه أولاد يعينون أبنائهم على طاعة الله، هذا هم ويحملون عليها، هو هذا القصد. وهذا من غاية المنى أن الله يسخر لك أولاد صالحين يحملونك على طاعة الله ويدلك عليهم. الكتاب أيضا خالص فيه لقضايا وتجارب جميلة جدا وساقها وكلام، قلت لك دائما هذه محاولة ينطلق منها كلها، شوف لاحظ كلها على هذا المنوال وهذا النسق. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف من إصدارات دار أمجاد حنين. بعد ذلك هو جاءته قصص أخرى وأفكار جديدة، وزاد فصلا ثالثا قسما ثالثا، والقسم الثالث اللي هذا سماه في هذا الطبع الجديدة قال اللهم ارزقني ابنا ينفعني بعد الموت، هذا القسم هذا الفصل الثالث الذي أضافه، هذا الطبع الثانية. وسمى الجميع تربية العظماء أولاد وبنات من نوع خاص، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي وفقه الله الخبير التربوي المصري المعروف من إصدارات مركز إبصار للنشر والتوزيع بالرياض بمصر. وهذا هو على كله على هذه الطريقة يأتي لك. القصص هذه كثيرة، خاصة كتب المتقدمين وقصص الأنبياء مع أبنائهم وأشياء كثيرة والصحابة، شيء يعني مثري بمعنى الكلمة. هذا مع قصص التجربة والتجارب الواقعية، شوف كلها على هذا. وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب خاص بالفتاة، يقول أن البنات اللواتي يشتكين من الحزن كثيرات جدا، بعضهن لا يجدن من يبثثن إليه الحزن، فتتلمس طرق محرمة، تشكي لصاحب، تنظر لها جار شيء، يعني من طرق المحرمة هذه خاصة عند صديقات السوء أو شيء من ذلك. قال هو أراد الآن هذا الموضوع مقلق للأسر، الفتاة هي عنوان، الفتاة لمن تشكو أحزانها، لمن تشكو. شوف هذا في الداخل تتمة، لا 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 تتمة العنوان، شوفها تتمته، أفكار إبداعية لهزيمة أحزان البنات. لأن يعني الآن القصد من هذا الكتاب ما هو؟ كيف يمكن تجاوز أحزان البنات وعلاج هذا البنات؟ طبعا الكتاب هذا اشترك في تأليفه اثنان، الأول أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله بن عبد المحمد عبد المعطي الخبير التربوي المصري المعروف، والثانية أختنا الفاضلة الباحثة الخبيرة التربوية الدكتورة هدى سعيد بهلول، وفقهم الله جميعا. الكتاب عبارة عن موضوع حزن البنات، أسباب حزن البنات، طريقته، لماذا. طبعا شوف تلاحظ كلها جرتهم علاج أحزانك بالصلاة، كيف تعالج، شوف تنطلق من ينطلقون من الآية والحديث وينطلقون إلى أسئلة وقصص واقعية جميلة جدا. أولها بدأوا لماذا خلق الله الأحزان، ذكروا أربع فوائد للحزن جميلة جدا، وهذا فيه من التثبيت شيء كبير. ثم إنجازي يهزم أحزاني والطريقة ذلك، ولماذا تحزن البنات أكثر من الأولاد وسبب ذلك وبيان ذلك، وكلمات تخفف أحزان البنات ما هي، هل جربت أن تذهب الأحزان، تذهبي أحزانك بالصلاة، أحزانك وأفراحك كيف تصنعينها ومتى تذهب أحزانك. الكتاب بعد أن انتهوا هذه من القضايا النظرية فيه والقصص وشيء من ذلك، جاءوا إلى هذا القسم الثاني منه، وهو عبارة يقول هذه أحد الطرق، وهي بدل أن تبث أحزانا لأحد لا يسوى صديقات السوء أو غيرها، هذه مثل المذكرة تخلو بها بنفسها وتكتب أحزانها، سموه مذكرات أحزان الفتيات. طبعا ليس فيه بنات لهن أحزان وفرغوا، لا، الكتاب عبارة عن هي هذه تأخذها البنت، وعبارة عن تكتب اليوم والتاريخ والحزن اللي واجهته اليوم وكيف تعاملت معه حتى تقضي على هذا الحزن. وهنا جدول الطرق الإيجابية التي تعالج فيها الحزن والأحزان التي بقيت ولم تعالج وما الفكرة يمكن تعالجها به. كلها ترى فاضي الكتاب هذا هو هي نفسها تعبيه تذكر أحزانها وشيء من ذلك. والكتاب أيضا من تأليف الخبيرين التربوية السابق مع ذكرى والكتاب من الإصدارات مركز إبصار للنشر والتوزيع مصر وفقهم الله.
شيخنا كتاب الفتاة لم تشكو أحزانها يصح يقرأه البنات أو هو للآباء والأمهات فقط؟
لا 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 يصلح لا لا بالعكس هو يصلح للبنات قراءته للبنات وجميل جدا هو أصلا يخاطب به البنات كل الخطاب ترى للبنات طبعا. ومع ذلك الآباء والأمهات والتربوي يقرؤوه هو كل ترى يصلح لعامة التربويين والآباء والأمهات بالدرجة الأولى لكن بعض ترى يصلح حتى الآباء حتى للفئة العمرية المخاطبة بذلك إلا كتب معينة هنمر على بعضها يعني ما تصلح كاتبين للآباء فقط هنمر عليها.
نأخذ فاصل شيخنا
فاصل إن شاء الله
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح إنه ذكر الله فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى جيد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياك الله يا ولدي.
نواصل شيخنا عرض الكتب التربوية.
نواصل هذا سلمك الله كتاب عنوانه كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا. طبعا هذا أبو شنب يعني زار كلمة أبو كلمة ورجال شنب يعني دلالة على يعني دلالة على الرجول. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف. طبعا القصد من الكتاب ما هو؟ هو بالضبط كعنوانه كيف يمكن أن وهو في صغير السن لكنه بأخلاق الكبار وتعامل الكبار وسع الكبار هذا القصد. كلها أفكار إبداعية بمعنى أنه شو كلها ما شاء الله كتاب كبير قرابة 400 صفحة تقريبا. قال انطلق من خمسة قواعد أو ستة قواعد في الكتاب هي إن شاء الله تصنع لك رجل إن شاء الله مع بعد توفيق الله عز وجل. القاعدة الأولى ليكن لك هدف كبير أصلا في تربية الأبناء النفوس الكبار لازم لها هدف كبيرة. القاعدة الثانية لا تستصغر أبنائك. الثالثة المال الحلال ودوره عظيم في هذا. الرابعة اجعل ابنك صاحب الرجال. الخامسة أسمع أولادك كلام الرجال حتى تصل إلى الرجال ومواقفهم وقصصهم. والسادس اسأل نفسك ما الذي يميز بيتك بالضبط. إذا أردت أبنائك متميزين طب بيتك نفسه إيش بماذا يتميز؟ الكتاب شوف هذا كله على هذا المنوال وهذا الشرح والطريقة. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز إبصار بمصر.
شيخنا هذا الكتاب يحتاج إليه جدا خاصة أنه صار في الأزمة الأخيرة كثير من الأبناء يصل أعمار متقدمة هو لسه يتحمل مسؤولية. أيوة ولا
أيوة صحيح. والأبناء والأباء نفسهم يشتكون يقول لك أنا ما آمنوا على يروح يشتري رغيف عيش ولا بريال عيش. طب الخطأ منك طيب بسلامات ما أنت ما ربيت ريال عيش ما يعرف يشتري مصيبة هذه. المقصود إلا أنه بعضهم ترى له مزاج كده في العيش يقصد أنه ما يعرف ينقي اللي يبغاه هو يعني. المقصود هذا كتاب ثاني ترى سنو الأول لكنه معنى أعم وأشمل بعنوان كيف تصنع طفلا مبدعا في عام واحد. والله نحن نريد نصلح حتى إنسان في عام مبدع موجه بالطفل. طبعا خطوات تربوية وعملية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف. طبعا هذا الكتاب أفكاره وهذه ندوات ومحاضرات ألقيات واستلهم تجارب كثيرة منه وقابل أساتذة وأشياء وضم كلها في هذا الكتاب وجلس عدد من السنين في هذا. طبعا هو قال أنه كيف تطلع مبدعا كلها أفكار إبداعية طرح طرائق 5 شهور ما شهور وقسمها وأفعال يمكن في الشهر الأول إيش يكون الشهر الثاني شوف إن شاء الله يبالي الإخوة الشهر الثاني أعمال أفكار تطرح فيها الشهر الثالث الشهر الرابع كلها لأجل يكون إن شاء الله عندنا طفل مبدع. الكتاب من إصدارات أمجاد حنين بمصر وفقهم الله. هذا أيضا كتاب بعنوان علم ابنك كيف يسأل ربه وكيف يشكو حزنه إلى ربه. والكتاب على قسمين، القسم الأول كيف تعلمه الدعاء يسأل الله عز وجل، والثاني كيف يبث أحسانه إلى الله عز وجل ويسأله رفعها ودفعها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف. والكتاب أيضا خلص به إلى من واقع التجربة والتجربة وسأل الأبناء سأل الأمهات وسأل حتى الناس قالوا كيف كنتم لما كنتم بهذه الطريقة فأتوا لما كنتم صغارا كيف عالجتم هذا الموضوع أو عالج والدكم معكم. والكتاب جميل جدا فيه كيف تعلم ابنك الدعاء ما هي ألفاظ الدعاء اللي تحرصوا إياها ما هي أدعية الأحوال الأوقات ونحوها كيف تربي عليها. ذكر 10 أسباب في الأولى لتعلم ابنائك الصلاة 10 أسباب مهمة جدا تعلمه سؤال الله عز وجل. ثم دور الأم في مسألة تعليم الدعاء هناك أدعية يجب أن تكررها أمامهم دائما حتى دائما يستلهموها في كل أوقاتهم لأن تكرارهم بعض الأدعية أمامهم مهمة جدا حتى يحفظونها. شوف الفصل الثاني للأحزان هذا خاص علم ابنك كيف يشكو حزنه إلى الله عز وجل بهذه الطريقة تذكر كذا تذكر كذا وافعل كذا وذكره بهذه. الكتاب من إصدارات مركز إبصار وفقهم الله. هذا أيضا بعنوان كيف تربي ابنا صابرا 100 طريقة لغرس قيمة الصبر في نفوس أبنائك وطلابك. هذا حتى العموم التربويين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف من إصدارات دار أمجاد حنين. هذا أيضا فيه استلهام زي الصبر طبعا في المقدمات المعروفة يعني الصبر وأنواعه اللي هي لابد منها قيمة الصبر ومعرفته. شوف هذا فوائد الصبر شوف وقسمه شوف الفصل الأول جعله تجارب مبدعة في تعليم الأبناء الصبر ذكر عدد من الأشياء التي لابد منها وفوائد الصبر للأبناء. دحين الكلام للصغار إذا تربوا على صبر ماذا يحصلون. الفصل الثاني كيف ندرب أبنائنا على الصبر وأطفالنا على الصبر فيه بدأ بسؤال مهم ما هو الصبر الذي يحتاجه الطفل في هذا العمر. هذا مهم جدا تعرف حتى ما تربي على ماذا التركيز على كذا إذا فقد شيء حفظ سر وأشياء. ثم مهارة الانتظار كيف نعلمها للصغار. قال الانتظار هو صبر الصغار وبدأ يتكلم عن كيف أنه لا يستعجل النتائج وأشياء من هاي تعلموا إياها وكيف نعلم كيف آداب معينة تعلم صبر مثل الصبر عند طرق الباب لا يتعجل به وأشياء من هذا الكلام. الرابع قواعد 7 في صناعة الصبر للأطفال وذكر 7 قواعد وختم بها كلها مفيدة وفق الله كتاب من إصدار أمجاد حنين بمصر وفقهم الله. هذا أيضا بعنوان أفكار إبداعية لعلاج أخطاء أبنائك. طبعا الأبناء يقعون في الأخطاء وهذا لا إشكال فيه الكلام كيف تعالج أخطاء الأبناء طبعا ربما قال الواحد يا سهل هذا كل خطأ له طريقته في التعامل، وبعضهم عندهم طريقة واحدة في التعامل ما في الله هي ما هنا. طبعا يمكن وجدنا نافع في أبناء والله واحد. المقصود هو يقول هناك أفكار جديدة مهمة، طبعا بعض الأفكار لها ما بعدها، هم ينظرون إلى ما تقول إليه يعني هذه هذه المعالجة لهذه الأخطاء. شوف أفكار إبداعية لعلاج أخطاء أبنائك من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المشهور. هو الكلام إلى أنهم هو مع جمعه للأصالة في هذا الباب، الأصالة اللي هي الكلام علاج الأخطاء، لأنه هذا حتى موجود عندنا في الهدي النبوي قال ضربوهم عليها لعشر، لكن في أيضا في نفس اللحظة استفاد كثيرا من التجارب الواقعية سواء عندنا والأمم الأخرى، وكيف الأم والأخطاء وعلاقتها بهذا الباب. شوف وهو كله ما شاء الله تبارك الله في طريقة طرحه وطريقة إخواننا الحقيقة يشكرون في هذا الإخراج المتميز إخواننا في أمجاد حنين وأيضا في مركز إبصار. شوف الخوف من الله وأثره في معالجة هذه الأخطاء، مدح الأبناء طريق جميل لعلاج الأخطاء، يعني ما يخطئون ويمدحهم، هذا شوف هذا يحتاج إلى تعرف كيف هي علاجها بفعل الخيرات. الصمت ودوره في علاج الأخطاء، يعني والدين يصمتون، يعني أحيانا تشوف الخطأ وتذكر كيف طالع تعطي نظرة حارة. أحيانا ترى هذا من الكلام. شوف العلاج الفوري أخطاء والعلاج المتأخر ودور هذا وهذا بهذه الطريقة، كيف أخطاء الصغار أخطاء الكبار وكيف تعالجها، الكتاب في مجلد لطيف هذا سلمك الله، هذا عنوانهم فنون تربوية لتربية الأبناء على تحمل المسؤولية. كيف يمكن تحمل أبنائك مسؤولية أشياء كثيرة جدا، هذا مما ترتقي في أنفسهم تجعلهم فعلا كبارا. يصير كيف هذا مثل يختم الكتاب الأول ذكرناه كيف تجعل ابنك الصغير رجلا. شوف هذا الكتاب المراد به ما تم من العنوان، شوف فنون تربوية لتربية الأبناء على تحمل المسؤولية 100 فكرة عملية. هذا ما يتميز به الدكتور عبد الله عبد المعطي، أفكار عملية تطبيقية مستلهمة من الواقع، ليست خيالية وافتراضية أو مثالية لا يمكن تطبيقها، لا. شوف 100 فكرة عملية لتربية أبنائك على تحمل المسؤولية، شوف 100 خطوة، فكرة الفكرة الأولى الثانية واشرحها. طبعا المسؤوليات كثيرة جدا، مثلا يقول لك كيف يتحملوا مسؤولية دينهم، مسؤولية الصلاة، مسؤولية أخلاقهم، مسؤولية إكرام ضيف لجاء، مسؤولية مقاضي البيت، مسؤولية الأهل والعيال، وبهذه الطريقة مسؤولية حضور الصلاة، مسؤولية الاهتمام بصلاتهم، مسؤولية دراستهم وامتحاناتهم، كيف يتحملوا هذه المسؤوليات، كيف تربيهم على هذه المسؤولية. الكتاب الحقيقة حتى لو مسؤولية أخطائهم كيف يتحملوها أيضا، هو كيف الكلام أن كيف تربيه على أن يتحمل ذلك، هذا القصد، ولا الأخطاء والأشياء والعثرات ستقع منهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي من إصدارات مركز إبصار بمصر وفقهم الله. هذا أيضا يعالج قضية معينة مهمة وهي قضية الحسد، سمى حسد الأبناء. يا بني لا تكن حاسدا، أيها الناس لا تحسدوا أبنائي. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف من إصدارات مركز إبصار. طبعا هو قدم في الحسد وآثاره السلبية ونتائجه، لكن الشيء الجميل في الفصل لو جعله شوف يا بني لا تكن حاسدا، ذكر فيه الحسد ومراتبه وأنواعه، قسمه ثلاثة مراتب وأنواعه، وكله سوء، كل مراتب الثلاثة سوء. ثم بدأ يتكلم كيف تصنع ابنك حاسدا، يعني المقصود أنك هذه الأشياء لو فعلتها، شوف ذكر خمسة طرق لو فعلتها ابنك يصير حسودي، أنت تفعلها. شوف أحيانا بلا شعور تسوق ابنك إلى الأخطاء المعينة. شوف علامات الحاسدين، كيف تجعل ابنك يحسد أخاه، يعني المقصود أنه لو سويتها سيكون كذلك. وبهذه الطريقة الفصل الثاني أيها الناس لا تحسدوا أبنائي، ثلاث أشياء تجعل الناس يحسدون أبنائك، وبهذه الطريقة ساق العلاج لذلك. أيضا أربعة أسباب تجعلك ترقي أبنائك كل يوم، وبهذه ترقي أبنائك كل يوم، والرقية وعلاجها من هذا الباب، والناس يحتاجوا إليه، والكتاب من إصدارات مركز إبصار بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله جميل جدا، هذا يعالج موضوع إرسال البصر إلى المحرمات، كيف تربي ابنك على غض البصر من الشيء الحرام. طبعا الشيء الحرام مقصود به أيا كان، سواء يراه في حياتي في مجتمعي في أثنائي في عند أصدقائي، يراه على الشاشة، يراه في الجوالات التواصل الاجتماعي، يراه حتى في حول في مجتمعي قرابة الجيران، أيا ما كان كل هذه من أنواع المحرمات، اطلاع على العورات، رؤية ما لا يحل. بهذه الطريقة كيف تربي ابنك على غض البصر ومخافة الله في هذا الباب. شوف من أجل عيون أبنائك يا بني حياتك من صنع نظراتك، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي، عنوان لطيف جدا. طبعا الكتاب يحكي خطر النظر وماذا يصنع النظر في الطفل. طبعا هي هذا الآباء والأمهات مهم، يقول فيه أن النظرات الابن تراها تصوغ شخصيته وتربيه على أشياء. شوف علم ابنك كيف يستخدم عينيه، هذه النعمة العظيمة كيف تكون. شوف لا تنظر للعورات، لا تنظر لكذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. معنى تعلم غض البصر وتعليمهم كيف يكون، كيف تجعل غض البصر بالنسبة للأبناء متعة حقيقية ولذة. غض البصر في المنزل، في السوق، عند الناس، الكذا، قصص تحكيها البنات عن مسألة غض البصر. شوف هذا يا بني ماذا تفعل بعد أن تنظر للحرام، هذا علاج فيما لو وقع كذلك منه، وطرق تمحو بها نظراتك السيئة وشيء من ذلك. وذكر حوالي 6 طرق وفقه الله، الكتاب يحتاج إليه من إصدارات أخواننا في مركز الإبصار بمصر. هذا سلمك الله اللي قال للكبار ما يصلح قرأوا الأبناء، يعني الآباء والأمهات المعلمين. ثم التربية الجنسية أصول شرعية وقصص واقعية. طبعا يقول أنا لما جيت أنا رأيت الحاجة ماسة لهذا الموضوع وطلب منه يكتب فيه، وجدوا إنه الأبناء الآباء والأمهات يستحيون جدا في الكلام هذا مع أبنائهم. يقول لما جيت أكتب، وإذا يقول ولد صغير جاي طالع يقول يا أبا إيش قاعد تكتب أنت؟ قال أيوة دحين ورطنا. قال والله ولد التربية، قال إيش جنسية فهمني. فهو يقول أول شيء سكت الولد كذا، بعدين يعني خاف تجيه تفاسير معينة يعني يوحي إليه شيطانه. فقالوا يا ابني ترى المقصود بها التربية الجنسية، ترى المقصود بها غير الثقافة الجنسية. قلت ما التربية المقصود بها؟ مثلا عورات البيت، الأم ماذا تظهر أبنائها. شوف هذا المقصود، هذه تربية جنسية مهمة جدا للأبناء. الكتاب من تأليف خين حبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي، الخبير التربوي المعروف، والكتاب انطلق من أصول شرعية. مثلا جعل الأصل الأول 3 عورات لكم، شوف وبدأ شرحها وبين، والغلمان وماذا ينظرون في البيت ومتى. الأصل الثاني، شوف هذه أصول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والأصل الثالث، شوف ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. والأصل الرابع، فرقوا بينهم في المضاجع. شوف ذكر بهذه الطريقة انطلق. الأصل الأخير العاشر الذي ذكره، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وذكر ما فيه من المعاني وموضوع متى يمكن تفريق الأبناء عن البنات، ما عاد يختلطوا ببعض ولا يلعبوا مع بعض لعلاقتي بهذا الموضوع بالتربية الجنسية. جميل جدا. هو طبعا خلاص إلى أنه 7 سنين خلاص فاصل بين أبناء وبنات، بعد ما يلعبوا مع بعض ولا يختلطوا ببعض بهذه الطريقة. الكتاب من إصدارات مركز إبصار وفقهم الله. هذا سلمك الله في بكاء الأطفال اللي يشتكي منه الأمهات بالذات، يعني بعنوان بكاء أطفالنا متى ينتهي، 50 فكرة لتقليل بكاء أطفالك، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي. طبعا هذه سيسعد بها الأمهات لأنه يبغوا يتخلصوا من موضوع بكاء الأطفال وقسوة. طبعا هو كل واحد منهم، هل تذوقت يوما عصير الدموع؟ شوف يبدأ يشرح الموضوع ويبين معناه والفكرة. هي كلها 50 فكرة اللي ذكرها كيف تقلل من البكاء. معنى البكاء لن ينقطع ولن ينقطع، وبكاء الأطفال ترى سلاحهم، لكن ينبغي أن يفهم الآباء والمربعون الرسالة الموصلة في هذا، وكيف نجعل من البكاء الأطفال قليلا لكنه في نفس الوقت لا يتذمر منه ويمكن يخرج منه بأهداف معينة وأفكار وشيء من ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات مركز إبصار. هذا سلمك الله بعنوان حياتنا الأسرية بدون عصبية، 100 فكرة لعلاج عصبية الوالدين والأبناء. يعني لا أحد يعصب على والله صراحة الأبناء بعضهم طلعوا العصبية ولا لا يا ولدي. مثل الآباء اللي عندنا الشياب اللي في الاستديو. من التالي فخينا عبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي. طبعا القصد ها هنا من جميل ما صنعت أولا مقدمة أنه فرق بين العصبية المتزنة والعصبية غير المتزنة، وهذا جميل لأنه أحيانا بعضهم يظن لما يقرأ العناوين المرسلة يظن المطلوق نفيها إطلاقا، وهذا غير واقعي أصلا. وذكر في البدايات عصبية مثلا موسى لما عصب على أخيه، العصبية واردة، أبو بكر لما عصب على الغلام، وبهذا الطريقة يعني واردة. القصد كيف يمكن أن تعيش حياة بدون عصبية، بمعنى تكون عصبية العصبية المتزنة مطلوبة، يعني موجودة ومطلوبة، أما نفيها مطلقا لا. شوف قسم الكتاب الأبواب الفصول، مفاتيح العصبية 3، يعني هذا هناك مفاتيح العصبية، كيف الأباء والأمهات يمتلكون نفسهم عند العصب عند العصبية، كيف تستمتع بالحياة مع ابنائك بدون عصبية الفصل الثاني. وذكر هو قال لك شوف 100 فكرة لعلاج عصبية الوالدين. الثاني الفصل الثالث، علم ابنك كيف يستمتع بحياته الأسرية بلا عصبية، وذكر بعض النقاط وفقه الله، والكتاب مليء بالتجارب. هذا سلمك الله أيضا كتاب بعنوان من اليوم لن تنام حزينا يا بني، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف. طبعا المقصود به أن الحزن لا ينام وهو حزين، بحيث أنه يبدأ وهو يبكي على شيء، على فقد شيء، في شيء آلمه وتركه، لا، هو القصد النوم والابن حزين له آثار سلبية على هذا الباب. طبعا هذا كله يأتي من ناحية تربوية، أن كيف تصنع السعادة. شو أول ما بدأ؟ دعاء الآباء مفتاح سعادة الأبناء، وكيف يكون كذلك. وذكر أعتبر كلها ترى قصص وتجارب هي استلهم فيها من الآباء والأمهات، ما وقع لهم أو ما وقعهم فيه. شوف أخطاء واقعية وحلول إبداعية وقعوا فيها أبنائهم، والحسنات في إسعاد البنات. هذا جميل، عنوان جميل جدا. شوف ابني الفاشل كيف أحبه، جميل. ابني صاحب الأخطاء الكثيرة أو الطلبات الكثيرة كيف لا يحزن، إذا طبعا اللي مال بطلباته. وبهذه الطريقة يعني كلها عبارة انطلاقا من القصص الواقعية التي خرج منها. شوف هذا آخرها برضو أحزان واقعية حلول إبداعية. بهذه الطريقة يعني هناك أشياء تحزن، مثلا الابن إذا ماتت أمه أبوه قريب، حزن طبيعي واقعي يعني. كيف يعالج مثل ذلك؟ الكتاب من إصدارات مركز إبصار بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله بعنوان فن صناعة الذكريات مع الأبناء. اليوم كيف نصنع مع أبنائنا ذكريات الغد؟ هو يقول أنه كثيرا ما يذكر الترحم على الآباء والأمهات إذا ماتوا بالقصة الحسنة. يقول لك والله أبوي ذاك اليوم الله يغفر له ويرحمه، ويذكر قصة معينة. أمي ذاك اليوم بهذه الطريقة، عرفت؟ يقول هذا يعني الذكريات الحسنة تبقى، ويبقى لها تخلت الذاكرة وما تمتحي. يقول كيف يمكن أن نصنع الذكريات الطيبة مع أبنائنا؟ الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي خبير التربية المعروف، قدم بمقدمات جميلة جدا فيها بعض الأحاديث، وقسم الكتاب إلى ثلاث فصول. الفصل الأول فيها الذكريات صنعها الآباء والأمهات، وذا أتى بقصص كثيرة جدا. والفصل الثاني ذكريات صنعها الأبناء، والثالث والأخير كان ذكريات أسرية، ذكريات القواعد الذهبية. شوف القواعد الذهبية في صناعة الذكريات الأسرية، وذكر مجموعة من القواعد تقريبا ما يربو على 4 أو 5 قواعد تقريبا، كله تحت قاعدة عدد من الخطوات أو عدد من القصص. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز إبصار بمصر. هذا سلمك الله كتاب سماه شهر الحب. طبعا هذه عبارة شارحة، كيف تجدد الحب بينك وبين أبنائك في 30 يوما. يعني كيف كل 30 يوم تجدد معك الحب. 30 حكمة تربوية، 100 فكرة عملية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي من إصدارات مركز إبصار، وهو على نفس المنوال والنسق، كلها أفكار وأشياء تحسن الحب. جزاه الله خير. شوف هذا عربي اليوم السادس، طبعا هو مو قال لك 30 يوم، اليوم السادس إيش تفعل، اليوم السابع إيش تفعل، لماذا كذا، لماذا اليوم الثامن، كل يوم تفعل شيء، وإن شاء الله بعد 30 يوم يحبك. الكتاب من إصدارات مركز إبصار وفقهم الله.
على شيخنا ما يصلح للعرسان ولا ما يصلح.
العشان ما يحبوا بعضهم وبعدين يدرسوا لأبنائهم. هذا سلمك الله أيضا شوف بعنوان بالحب نربي أبناءنا، كيف تنجح في تربية أبنائك بدون ضرب. هذا كيف تنبيهم يعني بالحب بدون ضرب. هو الحقيقة لا يمكن استبعاد الضرب إطلاقا يعني، لكن الضرب لأنه عشان قالوا ضربهم يعني أصل الضرب موجود، لكن الكلام وين الخطأ فين؟ ترى في التنفيذ والتطبيق. الضرب بلا مبرر لكل خطأ، كما ونوعا في نوعية الضرب أو في كم، هذه كلها أخطاء في استعمال هذا الموضوع بموضوع الضرب. لكن لو استعمل بالمعنى الشرعي المراد به وهو إعادته إلى الصواب وترشيده، يعني هذا وها هو هذا قصد بالكتاب. الأصل التربية بلا ضرب، الضرب يحتاج له في نطاق ضيق. لهذا قال لك 250 تجربة واقعية استلهمها شوية الآباء والأمهات، استلهمها أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي المعروف. والكتاب حافل بالتجارب، التجارب من آباء أمهات كانوا يضربون حتى ملوا حتى كرهوا أبنائهم، ثم سبحان الله وقع شيء جعلهم يغيرون طريقتهم فاستفادوا جدا وتغير الأبناء. بعضهم هو يذكر عن نفسه عن أبيه وأمه، وبعضهم أمهات تذكرون وآباء عن أبنائهم وكيف حصل. الكتاب شوف مليء بالتجارب، إن شاء الله يظهر للإخوة هذا مر معنا الآن مثل هذا، فيها حالات وأشياء ومتى يمكن استعمال الضرب أو لا. شوف الفصل الأول كيف تضرب أبنائك بدون خسائر، بدون خسارة. 200 تجربة واقعية، وساق لك كل هذه التجارب واقعية في، وذكر المعلمين في المدارس وشيء من ذلك وفي البيت. هل تضرب ابنك لأجل الناس لو وقع خطأ معه مع الناس، يعني خطأ وكان مع الناس. في موضوع أخلاقه لو قصر فيه وشيء من ذلك. والكتاب قانون العقوبات. الفصل الثاني كيف تنجح في تربية ابنائك بدون ضرب، 50 فكرة عملية. هذه التجربة واقعية هنا، 50 فكرة عملية الداعية فيها أن يضرب على الأخطاء الكبيرة جدا، الأخطاء تتعلق بالدين والأخلاق عظيمة جدا، ما وجدت حلا إلا لها إلا ذلك وشيء من ذلك، يعني قواعد معينة. الكتاب من إصدارات مركز إبصار وأمجاد حنين بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب بعنوان أطفالنا كيف نجعلهم يسمعون كلامنا، وهذا من أكثر ما يشتكي منه الآباء والأمهات، إنه العيال ما يسمعوا الكلام، صح ولا لا؟ الشكوى دائما، أخاصة الأمهات كل ما جلسوا مع بعض وسمعوا، ها والله العيال ما يسمعوا الكلام، عيال ذا الزمان ما حيسمعوا بهذه الطريقة. نسأل العافية من قال هلك النفع وهلكم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي الخبير التربوي. هناك ترى نطاق، يعني هناك مجال مقبول إنه في بعض ما يسمعوا الكلام، يعني مقبول لأنه يصادف عنادهم، شيء ما يرغبوا، أشياء يعني عدم سمع الكلام إلا ما يكون لهم برات، خاصة عند الأطفال. يعني كيف تعالجها؟ شوف كيف نجعلهم يسمعون كلامنا ويحبون ذلك ويتقربون إلى الله بذلك. القصص مليئة بناس كانوا ما يسمعوا الكلام صاروا يسمعوا الكلام. شوف الفصل الأول أفكار عملية لتحقيق الطاعة للوالدين كيف تكون، هذه كلها قصص وأفكار معينة، انتقي كذا، افعل كذا، سوي كذا، ودرب كذا، وبهذه الطريقة. الفصل الثاني حلقات نقاش حول عناد الأطفال وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه، وهو مهم. الثالث مشاكل واقعية وحلول عملية، كلها ذكر عدد من المشاكل اللي هي يحتاجونها. الكتاب من إصدارات مركز إبصار، سلمك الله بعنوان القواعد الذهبية في إدارة الصراعات الأخوية، علم ابنك كيف يحل مشاكله مع إخوته. والكتاب لطيف ومهم، هذه بين الأخوة، يقول أكثر الآباء والأمهات قضاه وليس مربين، يعني ما هو مدرب على حل، يجي يقوم يشتكي من ولده يقوم يحاول يسوي بينهم محكمة يفصل من الخطأ، أنت إيش من الخطأ الخطأ، وهذه قاضي، ولهذا كبروا إذا اختلفوا يروحوا للمحاكم والقضاء. يقول سألت المحامين والقضاء والقضايا، يقول قرابة 20% من القضايا ما بين الإخوة الأشقة حاصلة، إما في ميراث أو سب أو أشياء عجائب يعني أو شيء من ذلك. يقول من الأصل ما تربوا، هذه قواعد ذهبية، ذلك القاعدة الأولى. الثانية كيف تدير الصراعات بين الإخوة. الخبير التربوي الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي وفقه الله، الكتاب هذا مليء بالتجارب الواقعيه، وهو مهم جدا. انا اذكر اول مهم جدا، شوف الكتاب كله الشجار اللائق، يعني في شجار وخصام معقول. الفصل الثاني عندما تصبح الاخوه مشكله. طبعا انا كان ولدي اول مقال لي خرج في مجله الجندي المسلم، اول مقال كتبته على الاطلاق كان بعنوان الشقاق بين الاخوه الاشقاء، كان هذا اول مقال كتبته في حياتي على الاطلاق، يعني هو مشهور ترى في النت موجود من اراد يطلع عليه. استلهمته من واقع تجربة تربية والدي الله يغفر له ويرحمه لي ولأخواني، كيف كان يعالج ذلك، يعني تربويا بيننا نحن الإخوة، حتى أنه ترى نحن بعد ما ينتهي كل شيء نقعد تتكلم، ترى كنا صغار يعني عارف الابتدائي بس أتكلم والله كيف صار، مرة ثانية لا تغلط عشان لا غلط عشان لا كلنا نتعاقب. يعني سبحان الله نقعد ندردش ما بيننا، فصار واحد قبل ما يغلط على أخوه يحسب حساب اللي جاي الجاي لأنه جاي أشق من المهم كان فيها نوع من استلهام الواقع، ونسأل الله يغفر له ويرحمه جميعا. هذا ترى سنون له بعنوان علم ابنك كيف يكره أخاه، طبعا العنوان مستفز، هو الاستفزاز مراد، المراد العكس، يعني علم شوف 500 فكرة تجعل أبنائك يحبون بعضهم أكثر، هو القصد خلاف العنوان. من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي خبير التربوي. الكتاب جميل جدا وفيه تجارب واقعية ما بين الأبناء، ثلاثة فصول. الفصل الأول أخي كيف أحبك، هذا أخوه كيف يحب أخاه، أفكار الدعية تحسين العلاقات الأخوية، علم ابنك كيف يكره أخاه، لكن طبعا المراد العكس، يعني أنه لا يكره، هذا القصد. يعني الكتاب في مجلد من إصدارات مركز إبصار. هذا سلمك الله عبارة عن 700 فكرة، شوف هذا الكتاب عنوانه 700 فكرة في تربية الأبناء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي ومن إصدارات دار أمجاد حنين. هذا استلهم فيها كل ما أراد بثه من الوقائع التي أراد أن يخرجها للناس في قضايا التربية، وهو على هذا النسق أنه يذكر القصص مليء بهذه 700 فكرة، لأن القصص التي وردت في هذا الباب كثير جدا، كله حتى لا في فصول ولا شيء، جعله عناوين عبارة عن قصص واقعية حصلت، استلهم منها التجارب والفوائد التي فيها. وفق الله الكتاب من إصدارات دار أمجاد حنين بمصر وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذه الحلقة التربوية الماتعة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.